بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الأدلة التكميلية التي أفادها الفاضل المعاصر دام موفقا لإثبات شرعية الشعائر بقول مطلق. وقلنا بأنه عرض أدلة ثلاثة: الأول عبارة عن الآيات القرآنية، الثاني عبارة عن السنة، الثالث عبارة عن الأدلة اللبية. انتهينا من الأول وهو الآيات القرآنية، وأضفنا لذلك آية وهي: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقلنا بأنها يمكن أن تكون بنحو أو بآخر صالحة للدلالة على المدعى على شيء من التأمل قد مضى. بعد ذلك كان الحديث في الدليل الثاني وهو السنة، وقد ذكر وفقه الله أن السنة بأقسامها الثلاثة: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية، دالة على شرعية الشعائر الدينية بقول مطلق، ومنها الشعائر الحسينية. أشرنا إلى القسم الأول من أقسام السنة وهي السنة القولية، وذلك باستعراض مجموعة من النصوص ما كان منها دالا على المطلوب بالدلالة المطابقية، وما كان منها دالا على المطلوب بالدلالة التضمنية، وما كان منها دالا على المطلوب بالدلالة الالتزامية. لن أعقب على الحديث عن السنة القولية إلا بعد استكمال السنة بقسميها الآخرين، ليكون التعقيب بعد ذلك على الدليل الثاني بصورة كاملة. فعلا الكلام الآن حول القسم الثاني من أقسام السنة، وهو عبارة عن السنة الفعلية. أيضا أفاد وفقه الله بأن المستفاد من سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة عليهم أفضل الصلاة والسلام تعظيمهم للشعائر. تفت يا سيد زكي، هو الآن اللي سيتعرض إلى تعظيم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة إلى تعظيم مجموعة من الشعائر الدينية بقول مطلق، ليخرج منها بعد ذلك إلى إثبات تعظيم الشعائر الحسينية. يعني راح يستفيد من تعظيم النبي صلى الله عليه وآله مثلا إلى القرآن، تعظيم النبي صلى الله عليه وآله إلى الكعبة، تعظيم النبي صلى الله عليه وآله إلى المسجد، أو مثلا العترة الطاهرة تعظيمهم إلى آثار النبي صلى الله عليه وآله، تعظيمهم إلى ذرية النبي وما شابه. ده كل بعدين سيعطينا عنوانا عاما مفاده أن الشعائر الدينية مورد عناية وتقديس وإجلال عند الشارع المقدس. بالتالي سيكون الكلام في الصغرى: الشعائر الحسينية من مصاديق الشعائر الدينية، النتيجة لابد وأن تكون الشعائر الحسينية موضع إجلال وتعظيم وتقدير من المكلفين. وبكلمة موجزة سيكون الاستدلال في السنة الفعلية بقياس منطقي من الشكل الأول: نثبت الكبرى، بعد ذلك الكلام في الصغرى، لتكون النتيجة كما هو معلوم. من هنا قال: جرت سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة عليهم أفضل الصلاة والسلام على تعظيم الشعائر وإظهار مكانتها في موارد متعددة، مثلا الكعبة الشريفة، مثلا القرآن الكريم، مثلا المساجد، مثلا آثار النبي صلى الله عليه وآله وعترته وذريته. وقد تواترت الأخبار بطرق الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يظهر مكانة أهل بيته ويشدد على حرمتهم ويدعو الناس إلى تعظيمهم وإبداء غاية المحبة والاحترام لهم بالقول والعمل. وفي نفس الوقت نجد النبي صلى الله عليه وآله قد حرم التخلي عنهم أو التخلي عن احترامهم وإجلالهم وتقديرهم ورفع وبراز رفعة شأنهم. اثنين، النبي صلى الله عليه وآله قد حرم خذلانهم، حرم عدم نصرتهم وما شابه. السر في كل ذلك هو أن من أعظم آيات الدين وأكبر شعائر زين بحيث تساوق محبتهم محبة الله عز وجل ومحبة رسوله، وتساوق عداوتهم عداوة رسول الله وعداوة الله عز وجل وعداوة رسوله، إيذاؤهم يساوق ذلك. من هنا يظهر الأمر. إذن التركيز على العترة الطاهرة، لأن كل ما يرتبط بالعترة الطاهرة مرتبط بالله عز وجل، مرتبط بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فكل إيذاء أو كل إعراض أو كل عداوة للعترة الطاهرة تساوق العداوة لله عز وجل، العداوة للرسول. طبعا دي ملازمة المفروض يا شيخ نصر مدعات، والكلام حينئذ سيكون في هذه الملازمة، هل هي ملازمة عادية أو هي ملازمة عقلية أو هي ملازمة شرعية؟ لن نخرج عن واحد من هذه الأمور الثلاث، لا. ومن ثم ترتيب الأثر حينئذ في مقام الإثبات أو لا. ولازلت أكرر، ده كل مبني على الالتزام بشنو؟ على الالتزام بأن المقام مقام قياس منطقي من الشكل الأول. ده يبين أكثر في مقام التعقيب قبولا أو رفضا. هسه احنا نحتاج أن نشير إلى بعض الموارد المتضمنة إلى التعظيم من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والعترة الطاهرة عليهم أفضل الصلاة والسلام. مثلا ما ورد في تعظيم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لأهل بيته، خصوصا الصديقة الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام وأمير المؤمنين علي عليه السلام. شوفوا رواية أنس ابن مالك المروية بطريق حسن أو صحيح بتعبير القوم، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان، مالت آية التطهير، كان يمر بباب فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ده المعنى متواتر رواه جمع كبير من الصحابة وبطرق مختلفة. هذا العمل الصادر من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يدل على مقدار أو على إظهار عظمة أهل البيت عليهم السلام، يشير إلى قدسيتهم زين، قدسية جلية واضحة أقرها جميع أهل القبلة. إذا ضممنا وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله انطلاقا من قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سوف يدل ذلك على إمكان وقوف الناس عند بيت علي وفاطمة عليهما السلام والإشادة بمكانتهما والإقرار بطهارتهما فيثبت المطلوب. زين، يبقى سؤال أخرى، هل أن لعلي عليه السلام وفاطمة صلوات الله عليهما خصوصية أو لا خصوصية لهما؟ دي نقطة مهمة، هل أن لعلي وفاطمة عليهما السلام خصوصية أو لا؟ لأن من حق المتلقي أن يقول نسلم بدلالة هذا النص على إبراز وإظهار عظمة فاطمة وعلي عليهما السلام، وهذا جلي واضح، لكن ربما يكون ذلك لخصوصية في علي وفاطمة، فلا يمكن أن يتعدى منهما إلى غيرهما من بقية أفراد العترة الطاهرة حتى الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام. فإذا تبغى تستند إلى هذا الدليل وأضرب يا سيد زكي، لابد من أن تشير إلى عدم وجود خصوصية ثابتة لأمير المؤمنين وللصديقة الزهراء. دي نقطة أولى. هذا دي مورد. مورد آخر: ما ورد في إظهار عظمة أهل البيت ومكانتهم من الله عز وجل والرسول، وهو متواتر. من ذلك ما رواه مسلم بسند صحيح عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وآله غدا وعليه مرط من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي عليه عليهما السلام فأدخله، ثم جاء الحسين عليه السلام فأدخله، ثم جاءت فاطمة عليه السلام، حديث الكساء، فأدخلها، ثم جاء علي عليه السلام فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أيضا الإدخال تحت هذا الغطاء أو هذا المرط أو هذا العباء ما شئت فعبر، يشير إلى تخصيص هؤلاء، فكأنما يعطي يوحي بالتعظيم، يوحي بضرورة إظهار العناية أو ما شابه. طبعا زي ما قلنا المرط، ما دي المرط استضبطها شنو يقصد به عباءة، ذلك احنا نقول حديث الكساء، كساء من صوف أو من خز كان يستعمل على أي. هذا أيضا رواية، ونفس الكلام تقريب دلالتها على المدعى بلحاظ أن هذا الإدخال لهم تحت هذا الكساء موضع عناية واهتمام، فيدل ذلك بدلالة جلية واضحة أنهم لا بد من تحريم، من احترامهم، تقديرهم، العناية بهم، ثم يبنى على التعدي ليكون الأمر شاملا للجميع فيثبت الغرض. لا أقل هذه الخمسة، زين الأربعة وهو صلى الله عليه وآله، خامس الخمسة صلوات الله عليهم أجمعين، لا أقل ذا المقدار. هذه رواية. أيضا عندنا رواية الحاكم، فقد روى بسند صحيح عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حينما رأى الرحمة هابطة ادعوا إلي، ادعوا إلي. فقالت صفية: من يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: أهل بيتي علي وفاطمة، أو أهل بيتي عليا وفاطمة والحسن والحسين. فجيء بهم فألقى عليهم النبي صلى الله عليه وآله كساءه، ثم رفع يديه ثم قال: اللهم هؤلاء آلي، فصل على محمد وعلى آل محمد، وأنزل الله آية التطهير. إذن نفس الكلام، النبي صلى الله عليه وآله أظهر التعظيم وأظهر التقديس والتقدير لهؤلاء الأفراد، وقد استجاب الله عز وجل لدعائه فأبرز هذا التعظيم وهذا التقدير لهؤلاء الأفراد من خلال نزول آية التطهير. أيضا من الموارد ما ورد في إظهار مكانتهم وحرمتهم في آية المباهلة، وهو أيضا متواتر. من ذلك مثلا ما ورد عن ابن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين عليهم السلام، وجعلوا فاطمة عليها السلام وراءهم، ثم قال صلى الله عليه وآله: هؤلاء هم أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا. أيضا إخراجهم في هذا الموقف المعين يدل دلالة بالغة جلية واضحة على حرمتهم، على مكانتهم عند الله عز وجل وعند النبي الكريم صلى الله عليه وآله، وهذا يستدعي التعظيم والتجليل فيثبت المطلوب. مورد آخر: ما ورد في باب مقارنة حرمة أهل بيته صلى الله عليه وآله بحرمة القرآن، ودعوة الناس إلى تعظيمهما، إلى احترامهما. شوفوا حديث الثقلين، وهو المتواتر لفظا ومضمونا بسند، رواه الحاكم النيسابوري بسند صحيح عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع أمر بلوحات فقممنا، فقال: كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي عليه السلام فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. خب، هذا الفعل الصادر من النبي صلى الله عليه وآله والمقترن بالدعاء واضح أنه يتضمن الدعوة إلى وجوب موالاة الإمام أمير المؤمنين، إلى ضرورة تعظيم شأنه، إلى ضرورة نصرته. أيضا من الموارد ما ورد في محب في دعوة الناس إلى محبة آل محمد وآله، إلى محبة الآل إلى محبة الآل وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، بل المنع من إظهار ما يوجب هتكهم أو قلة احترامهم. لاحظوا هذه الرواية الواردة في مسند ابن ماجه بسند صحيح عن العباس بن عبد المطلب قال: كنا نلقى النفر من قريش وهم يتحدثون فيقطعون حديثهم، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: ما بال أقوام يتحدثون إذا رأوا الرجل من أهل بيتي قطعوا حديثهم. شاهدنا: والله لا يدخل الإيمان قلب لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبهم لله ولقرابتهم مني. لو جئنا ندقق في هذا الحديث يا شيخ موسى سنجد دلالته على أمرين. أول، يبين كيف كانت قريش أو كيف كان بعض المسلمين خلال تلك الحقبة في التعاطي مع أهل البيت عليهم السلام. فقد كان بعض المسلمين يجلسون فيتحدثون بكلام لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، والظاهر أنهم كانوا يتناولون أهل البيت عليهم السلام بالقدح ويخشون وصول ذلك الكلام إلى النبي صلى الله عليه وآله. زين، يساعد على هذا المعنى أنهم بمجرد أن يروا أهل البيت قد أقدموا يسكتون. زين، ردة فعل النبي صلى الله عليه وآله الفورية من جراء هذا الحدث تأكيد النبي ودعوته إلى ضرورة محبة أهل البيت والكشف عن الملازمة بين محبتهم وبين الإيمان. هذا لا يستقيم إلا حال كون الصادر من القوم هتكا لحرمة أهل البيت عليهم السلام، تعديا على أهل البيت عليهم السلام، وإلا فلا. إذن ده واحد. الثاني، جعل النبي صلى الله عليه وآله غايتين لمحبة أهل بيته: الأولى المحبة لله، وتكون ناشئة من الكمالات الذاتية التي يمتلكها أهل البيت، وهذه محبة موضوعية. والثانية المحبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وذلك بسبب قرابتهم من ودي محبة طريقية وليست محبة موضوعية. على أي حال، الغايتان سواء المحبة الذاتية الموضوعية التي تشير إلى الكمالات الذاتية الموجودة عند المحبوبين، أم المحبة الطريقية والتي يكون منشأها قرابة النبي، طبعا بيترتب أن كل من كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الطريقية أن كل من كان قريبا من رسول الله، كل من كان منتسبا لرسول الله حتى لو ما أخذ بنت النبي يعني، مو بس أولاد النبي يعني، زين كل من كان قريبا لرسول الله صلى الله عليه وآله، كل من كان منتسبا لرسول الله صلى الله عليه وآله يكون موردا للمحبة والاحترام والتقدير. إذن يترتب على هذا زين أن ده موضوع الشعائر أو التعظيم فيثبت المطلوب. طبعا الروايات الواردة في هذا المضمار كما يقول الفاضل المعاصر كثيرة جدا، نكتفي بالمقدار الذي قد نقلنا. الآن نبغى ماذا يستفاد من هذه النصوص التي قد سمعنا. إذا جئنا ندقق سنجد أن النصوص المذكورة تدل على مجموعة أمور. أمر الأول أن هناك حرمة ثابتة للعترة الطاهرة كحرمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بل كحرمة الله عز وجل. مسالمة العترة الطاهرة مسالمة لله عز وجل وللرسول الكريم صلى الله عليه وآله. محاربة العترة الطاهرة محاربة لله عز وجل وللرسول الكريم صلى الله عليه وآله. زين، فبالتالي يترتب الأثر. مقصودنا من المسالمة يا شيخ نصر التبجيل، التعظيم، التقديس وما شابه، يعني كل ما يتحقق من خلال الاحترام. الاحترام إنما يبرز نتيجة تبجيل، نتيجة تعظيم، نتيجة تقديس، نتيجة إجلال وما شابه، اقتداء، طاعة وما شابه. بعكس المسالمة تجي المحاربة، والمحاربة هي التي تكون على خلاف التعظيم، سوف تكون بنحو الإهانة، بنحو الإساءة، بنحو الإيذاء والإيلام وما شابه. زين، فإذا هناك ملازمة تامة بين تعظيم الله عز وجل والرسول الكريم صلى الله عليه وآله وتعظيم أهل البيت عليهم السلام. فكما يجب تعظيم الله عز وجل وتعظيم الرسول يجب تعظيم أهل البيت، وكما يحرم هتك الله عز وجل وهتك الرسول صلى الله عليه وآله أيضا يحرم هتك أهل البيت. إذن دي الملازمة. هذه الملازمة سيدنا عادية عقلية شرعية، يقول له دي الملازمة شرعية مستفادة من خلال الروايات الشريفة التي أشارت لهذا المعنى. فنقل مثلا رواية أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لله عز وجل حرمات ثلاثة، من حفظهن حفظ الله له أمر دينه ودنياه، ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله له شيئا، حرمة الإسلام وحرمتي وحرمة رحمي. إن لله حرمات ثلاث، فإذن واضح أن حرمة الآل حرمة جعلية من الشارع المقدس، فالملازمة ملازمة شرعية وبالتالي يترتب الأثر. أو رواية ثانية أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعن جماعة من الملعونين، قال المستحل محارم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله، والمستحل من عترتي ما حرم الله. فإذن ده يدلل على أن مطلوب المسالمة وعدم المحاربة، لأن هذا هو مقتضى ما تقدم. رواية ثالثة وأخيرة يقول صلى الله عليه وآله ويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. زين، لو لاحظنا نجد شدة الذم والتحريم الوارد في هذه النصوص على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والدال على المطلوب. إذن ده الأمر الأول المستفاد من هذه النصوص المتقدمة. أمر الثاني المستفاد من هذه النصوص المتقدمة بيان منزلة أهل البيت، العترة الطاهرة يا سيد زكي. يظهر من هذه النصوص أن أهل البيت عليهم السلام هم عين الدين، هم أئمته، الحكم بوجوب تعظيمهم حكم بوجوب تعظيم الشعائر الدينية، كما أن الحكم بوجوب تعظيم الشعائر الدينية يشملهم للاتحاد المصداقي بينهما، هم عين الدين، هم أئمته، زين، وأيضا المقام. وده المعنى تضافرت به النصوص الشريفة. شوفوا رواية خيثمة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: دينه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام دين الله ووجهه وعينه في عباده ولسانه الذي ينطق به ويده على خلقه، ونحن وجه الله الذي يؤتى منه. فإذا هذا يدلل على الداعي إلى العناية، إلى الاحترام، إلى الاهتمام، لأنهم يمثلون هذا حقيقة. أو الأمر الثالث والأخير، قد يقال بأن الروايات المتقدمة تدل على وجوب تعظيم أهل البيت عليهم السلام، لقلنا عن الخصوصية، ولا تدل على وجوب تعظيم جميع الشعائر الدينية. يقول: هذا غير وجيه، لأن النصوص المتقدمة تدل على أن محمد، على أن آل محمد عليهم السلام فوق شعائر الدين، أعلى رتبة من شعائر الدين، هم حجج الله، هم أولياء الله، حرمتهم هي حرمة الله، كرامتهم هي كرامة الله، زين. فبالتالي إذا كانوا هم في المرتبة العليا وتعظيمهم واجب، احترامهم، تقديسهم واجب، إذن ما هو دونهم أيضا يكون كذلك. لو تنزلنا جدلا، هم أعلى من الشعائر، هم قادته، هم آياته، ذواتهم الإلهية جمعت جهتي الشعارية الذاتية والاكتسابية، وقلنا بأن عنوان الشعارية عام يجري حكمه في جميع الموارد التي ينطبق العنوان المذكور عليها. أو لا أقل قل بأن انضمام دلالة السنة القولية والتقريرية يشكلان قرينة في السنة الفعلية ليستفاد حينئذ التعميم، وأن هذه الروايات إنما ذكرت رحمكم الله من باب مكانتهم. إذن من مجموع هذه الأخبار يستفاد وجوب تعظيم الشعائر، أو وجوب تعظيم آل محمد عليهم السلام، ومن ذلك يتوصل إلى وجوب تعظيم كل ما يصدق عليه أنه من شعائر الدين بضميمة ما ذكرناه في الأمر الثالث: علو الرتبة أو اتحاد الصفة أو فهم الملاك أو انضمام الأدلة الأخرى. هذا بالنسبة إلى الدليل القسم الثاني، السنة الفعلية. أخيرا السنة التقريرية، وهذا أيضا نقلت أو تضافر الناقل عن قيام جملة من الصحابة بالتعظيم والتقديس لبعض الشعائر في محضر النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام، ولم يصدر الرد. وعدنا موارد، أولها يا شيخ موسى، يلا هذا بحثك إلى مولد المعصومة عليه السلام، ما ورد أن أبا طيبة، أبا أنت مو أبو طيبة، ما ورد أن أبا طيبة شرب دم النبي صلى الله عليه وآله في دم الحجامة، القصة المعروفة، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وآله ذلك، بل قال: لا، زين، لك براءة من النار، بأن النار لم تمس جسدك. هذه نقطة. شوف بعد الحين البحث، دم المعصوم طاهر، دم المعصوم نجس، أنت بعدين رتب البحث الآن والباقي عليك. أو مثلا ما ورد في قضية سوادة، وإن كان الأستاذ الشيخ التبريزي يا شيخ أحمد يراها ضعيفة، بس يقوريز قوي طبعا إلى وفاة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، زين، بس الأستاذ الشيخ التبريزي يراها ضعيفة. قضية سوادة الذي زعم أن له حق القصاص عند النبي صلى الله عليه وآله بدعوى أن النبي ضربه يوما بصوت أو بالعصا أو ما شابه، عندما أراد أن يضرب الناقة فوقع عليه. لما أراد استيفاء القصاص من النبي صلى الله عليه وآله رفع النبي ثوبه لي يضربه سواد قبل بطن النبي صلى الله عليه وآله بدلا من القصاص، وطلب شفاعة النبي صلى الله عليه وآله في الآخرة، فدعا له النبي صلى الله عليه وآله ووعده بالمقصود، ما استنكر عليه إقدام على تقبيل جسد النبي، إنما هو لأن مورد تعظيم ولذلك أقدم. أو مثلا ما ورد في رواية مهمة أن أبا هريرة كان يمسح الغبار عن قدمي الحسنين بثوبه تعظيما لشأنهما، أعطي شأنا يعني، كان يمسح غبار قدمي الحسنين عليهما السلام تعظيما لشأنهما بثوبه، وهذا شيء أيضا. أو أن ابن عباس كان يأخذ بركاب الدابة للحسن والحسين عليهما السلام حتى يركبان، بل حتى ما ورد أن أبا حنيفة زين أتى إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فخرج إليه الإمام يتوكأ على عصا، فقال له أبو حنيفة ما هذه العصا يا أبا عبد الله؟ ما بلغ بك من السن ما كنت تحتاج به إليها؟ بعدك شباب بتعبيرنا. قال أجل أنا شباب، ولكنها عصا رسول الله صلى الله عليه وآله، فأردت أن أتبرك بها. كلمة الإمام أتبرك بها إشارة إلى الآثار زي، وبالتالي التعظيم. قال أما أني لو علمت ذلك وأنها عصا رسول الله، أبو حنيفة يقول صلى الله عليه وآله لقمت وقبلتها، يعني أبو حنيفة لم يعترض على عملية التعظيم إلى آثار النبي صلى الله عليه وآله. فقال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله، وحسر عن ذراعه وقال والله يا نعمان لقد علمت أن هذا من شعر رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بشره فما قبلته. فتطاول أبو حنيفة ليقبل يده، فأسبل عليه السلام كمه وجذب يده ودخل منزله، قال له احنا ما نبغى هدرة فارغة يعني زين، وتركه زين. هذا طبعا دلالة واضحة على مسألة التبرك بكل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وآله، بل ما ينوب عنه في السمات والشخصية والحقوقية وما شابه. ولوم الإمام الصادق عليه السلام أبا حنيفة غرضه تنبيه أبي حنيفة إلى تناقضه، يقبل عصا النبي صلى الله عليه وآله ويحترمها، وفي نفس الوقت يخالف الأوصياء أوصياء النبي في القول وفي الفعل، ولا يجد أن احترام النبي صلى الله عليه وآله وإكرام في ذريته وعترته الذين هم مظهر وجود الجسد النبوي والمعنوي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، إذن ده يدلل على هذا الأمر. إذن هذا ما يمكن أن يرتب ذكره. نعم، ما ينبغي الالتفات إليه أن السيرة والتقرير مجملان يدلان على أصل الجواب، على أصل الجواز، فيخرج هذا عن موضوع البحث، وبالتالي لا يمكننا أن نستدل بالسيرة الفعلية وبالسيرة التقريرية على وجوب تعظيم الشعائر الدينية ومنها الشعائر الحسينية. أقصى ما نستفيد من السيرة الفعلية أو السنة الفعلية والسنة التقريرية جواز تعظيم الشعائر الدينية، وإحنا ما نريد الجواز، إحنا نريد وجوب تعظيم الشعائر الدينية بما في ذلك تعظيم الشعائر الحسينية. قال بعد ذلك مع هذا الكلام لكن إذا ضممنا إلى هذين الأمرين، شنو إذا ضممنا بعدها إلى هذين الأمرين الأدلة الأخرى السنة القولية والآيات القرآنية والأدلة اللبية، ستكون النتيجة إمكانية استفادة الوجوب من السيرة الفعلية من السنة الفعلية والسنة التقريرية. النتيجة أن السنة بأقسامها الثلاثة القولية والفعلية والتقريرية وكذلك الكتاب يدل على وجوب تعظيم الشعائر الدينية بأصنافها المختلفة التي منها الشعائر الحسينية، سواء كانت الدلالة بالدلالة المطابقية أم كانت الدلالة بالدلالة التضمنية أم كانت الدلالة بالدلالة الالتزامية. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني من الأدلة التي أشار إليها الفاضل المعاصر تكميلا لإثبات المدعى. الآن ينبغي أن نقف، هل أن الدليل الثاني صالح لإثبات الدعوى أو أن الدليل الثاني لا يصلح لإثبات الدعوى؟ هذا ما نحيله إلى البحث القادم، والحمد لله.